احمد عند مقدمه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذن سماحه الشيخ في ابتداء هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه يسر مؤسسة الدعوة الخيرية ومن جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله وعبر نشاط مؤسسة الدعوة الخيرية العلمية في استئناف دروس الدورة العلمية الصيفية لكبار العلماء في هذا اللقاء المبارك مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى وبارك في جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين. نستأنف معكم أيها الإخوة الكرام المشاركون معنا في عدد من المواقع لشرح كتاب التوحيد، وسنكمل ما ابتدأناه في الدورة الصيفية الماضية. يشاركنا عدد من الإخوة في عدد من المواقع في داخل المملكة وخارجها، وسنستقبل إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء الأسئلة الواردة على سماحة الشيخ، ويتفضل بإذن الله تعالى الإجابة عليها. بداية نستأذن مع سماحة والدنا في ابتداء هذا اللقاء، وسيتولى قراءة هذا المتن الشيخ بدر محمد الوهيبي، ونستأذن في ابتداء هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وعن طالب بن جلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا بأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قلب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلفوا سبيلا فدخل النار، وقالوا للاخر قلب، فقال: ما كنت لاقلب لاحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنه. الله احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي بداية حديثي أشكر الله قبل كل شيء أن هيأ هذه الدورة العلمية الصيفية ويسر أمرها، فجزى الله الساعين والقائمين والمشرفين عليها خيرا. فهي دورة علمية متعد نفعها داخل المملكة وخارجها، وهذه نعمة من نعم الله لتقوم الحجة على العباد. فإن الله جل وعلا يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ليظهره على الدين كله، فما تلكم الوسائل إلا وسائل خير إذا استغلها ذو التقى والصلاح، وسخروا تلك الإمكانيات الحديثة فيما يخدم الدعوة إلى الله، وفيما يبلغ الخير إلى عموم المسلمين. ونرجو الله أن نكون جميعا من الأعوان على البر والتقوى. أما موضوع درسنا ف فهو تكميل لباب ما جاء بالذبح لغير الله، الباب الحادي عشر من كتاب التوحيد. ساق المصنف الحديث الأول حديث علي، ثم ساق الحديث الثاني حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا يظهر. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم ما صيغ على صورة معينة، والوثن ما ليس على صفة معينة، وكل الأصنام والأوثان معبودات بالباطل عبدتها الجاهلية في جاهليتهم، فقربوا لها القرابين وخافوا ونذروا لها وخافوا منها، وتمكن حبها في قلوبهم والخوف منها في قلوبهم، وذاك لما خليت من الإيمان. ولقد قال الخليل عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إلى أن قال: فجعلهم جذالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الآن مر رجلان على قوم، هؤلاء لهم صنم يعظمون جمال مصنوع من حجارة، حوت من حجارة، أو مصنوع من نحاس أو غير ذلك، كما قال الخليل لقومه: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. صنم يعظمونه ويجلونه، ففي قلوبهم تعظيم له وحب له وخوف شديد منه، وذاك من استحواذ الشيطان عليهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بقول لهم صنم لا يجوز ولا يؤم به أحد حتى يقرب له شيئا. هذا الصنم بلغ من تحريمهم له أنهم لا يدعون عابرا يعبر عنده إلا أن يذبح له قربانا. هذه الآلهة الجمال التي لا تسمع ولا تعقل ولا تبصر، ولكنها القلوب التي انحرفت والفطر التي انعكست وانطمست والشرق الذي تمكن في القلوب حتى يقرب له شيء، وإن كان إظهارا للموافقة في التعظيم والإجلال لذلك الصنم. فقالوا لأحد الرجلين: قربانا لصنمنا دل على أن الذبح عبادة وأن صرفها لغير الله شرك أكبر، لأن المسلم ما يقرب القرابين إلا تقربا لرب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قدر قال ما عندي شيء أن أقدر. ما امتنع عنهم كراهية لباطلهم وبغضا لمعتقدهم الباطل، ولكن العذر العدم، العذر العدم فقط. فلو ملك الجمال لقربها، ولو ملك الخيول لقربها، ولو ملك البقر لقربها، ولو ملك الغنم لقربها، لكن يده محجبة من الخير وقلبه فاقد الإيمان. هؤلاء لم يجبروه ولم يفرضوا عليه ولم يكرهوه، ولكنه أظهر الموافقة لهم ظاهرا، والله يعلم أنه موافق لهم في الباطن، إذ لو كان كارها لفعلهم باطنا ما كان العذر عدم الوجود. ويدلك أيضا على أن عباد الأوثان، عباد ضرائح الأموات، قد تغلغل حب هذه الأوثان في قلوبهم، أشربوا حبها والعياذ بالله. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجي المفترين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قالوا قرب ولو بذا. المهم أن يكون القصد منك موجود، ونية التقريب موجودة، فيكفينا ولو ذبابا أحقر الحيوان تذبحه فنخلي سبيلك ونعلم أنك لنا موافقا وعن طريقتنا راضيا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. أولا لنعلم أن أهل الإيمان تصيبهم البلايا والمحن والفتن ليظهر من كان الإيمان عنده صادقا ممن ليس كذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فدخلنا لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره، ولم يظهر منه مخالفة ولو قلت ولا امتحان، ولكن ظهرت منه الموافقة في أول الأمر، وكان عذره العدم فقط وليس له عذر سوى ذلك. فدل على أن هذا النوع من الشرك محبط للأعمال موجب للخلود في النار، وأن القربان لغير الله يستوي فيها القليل والكثير، فمن قرب لغير الله جملا أو قرب بيضا كل ذلك على حد سواء، الغاية صرف هذه العبادة والتقرب بها لغير مستحقها وهو رب العالمين تعالى وتقدس. وقالوا للآخر قرب، قرب كما قرب من مضى. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. قالوا قرب ولو ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، لا أكن ممن يذبح للأصنام والأوثان ولا يقرب القرابين لهم، وإنما ذبحي لربي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. يدلك على عظيم التوحيد في القلب، وأن هذا التوحيد إذا استقر في القلب ظهرت آثاره جلية واضحة على جوارح العبد وتصرفاته. واللسان ينبيك عما في القلب، كما قال بعضهم القلوب قدور والألسنة مغاربها الأوعية. فهذا قيل لك قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، دل على التوحيد في القلب وأنه علم الغاية هي الموافقة، فلم يعرف مساومة بقليل أو كثير، علم أن الغاية هي الذبح لغير الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. يدلك هذا على أن العبرة العبرة في الأعمال بخواتمها. فكم من عامل بخير إذا كان العمل يشوبه رياء وسمعة يختم له بخاتمة سوء، لأنه يعمل فيما يظهر للناس. ولهذا في حديث ابن مسعود إن العبد ليعمل بطاعة إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي الحديث أن جنة أقرب لأحدكم من شراك نحله والنار مثل ذلك. فهذا الثاني نام أبى وامتنع ولم يوافق ولم يرضى، ويظهر أنهم أكرهوه وأنهم هددوه، لكن ما في القلب من الإيمان الصحيح القوي جعله يأبى ذلك. فرق بين العلماء لما ذكروا قول الله من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. قالوا إن الآية فيها عذر لمن وافق المشركين بالقول، كبلال لما أجبروه أن يشرك فتكلم ظاهرا والله يعلم أن في باطنه مخالفة لهم وهو يقول أحد لكنه وافقهم ظاهرا لأن الله رخص لهم لما اشتد عليهم الأحمال، لكنهم ما وافقوه بالأحمال بالأقوال دون الأعمال، فلم يوافقوا في الأعمال وإنما وافقوا في الأقوال فقط. فهذا مسلم تمسك بدينه وثبت على الحق إلى أن لقي الله، والله يقول أحسب، والله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والذبح لغير الله من المصائب العظيمة، فإن الجن يستخفون ببعض عقول بشر ويستحوذون على أفكارهم ويخيفونهم إلى أن يذبحوا لهم من دون الله ويقربون القرابين لهم من دون الله. وإذا سكن الرجل منزلا أرشد إلى أن يذبح ذبيحة يسفك دمها على عتبات الباب تقربا للجن أن لا يمسوه بأذى، وهذا ضلال مبين. والمؤمن يثق بالله ويذبح لله وينذر لله وليس في قلبه تعظيم لغير الله كائنا من كان، بل هو متعلق بالله حبا وخوفا ورجاء. هذا ما دل هذا الحديث عليه، ونسمع للعلي ما فيه من مسائل تحميلة لهذا الشخص.
بارك فيكم سماحة الشيخ مسائل مقدس الشيخ الإسلام رحمه الله. فيه مسائل، الأولى تفسير ابن الصلاة والنسك،
لأن النسك هي الذبيحة والصلاة المعلومة.
نعم أحسن الله إليكم. قال الثانية تفسير فصلي لربك وإحرم،
لأن الله أوجب أمر نبيه لما أنعم عليه بالكوثر، نهر عظيم يعني الكوثر وهما نهر سبيلجابان يملأان الحوض، أعظم أعطى الله نبيه الكوثر جعل، ومنه النهر العظيم، جعل شكر النعمة كالصلاة والنحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر حتى واظب على الأضحية مدة بقائه في الله. لأن النبي لما قال علي حددني بأربعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فبدأ بها لأنها أكبر الذنوب وأعظمها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه،
لأن لما أحد في الغالب يقابل أباه وأمه فيقول لعنك الله يا أبي لعنك لعنك الله يا أمه، هذا قد يفعل شذاذ، لكن الإنسان في الغالب لا يقع الشيء منه. ولهذا قال الصحابة من منا يسب أباه وأمه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فلا تعرض أبواك للشتم واترك الناس وشأنهم وعف بلسانك عن اللعان فإنها كلمات سيئة تعود عليك إذا لم يكن من لعنته محلا للعن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة لعن من أعوى مسجدا وهو رجل يحدث شيئا يدرك فيه بحق لله فيلتجئ إلى من يثيره بذلك،
يعني إيواء المحدث إما إخفاؤه حتى لا يقام عليه حد الشرع، وإما أنه آوى المحدث آوى الحدث ونصر البدع والضلالات. فالمحدثون في الإسلام ما ليس منه هؤلاء معرض الله، والمتسترون على المجرمين والمومون للمجرمين أيضا لهم نصيب من ذلك الوعيد الشديد، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الزاجدة لعن من غير مجار الحرب وهي البراهين الذي تبين بين حقك بالحرب وحق ذلك فتغيرها بتغيير أو تأخير.
نعم، لأن منار الأرض على ما كنت. فإذا كان بينك وبين شخص أرض وحدودكما متجاورة فقدمت حدك في داخل أرض جارك لتقتطع جزءا منه ظلما وعدوانا بغير حق ولا رضا، فالنبي يقول: من اقتطع قيد شبر فوقه يوم القيامة من سبع أراضي. ويقول: ليس لعرق ظالم حق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التابعة الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
عن المعاصي نلعن عموم، نقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله الراشي والمفتشي، وهكذا لعن الله او لعن الله من آذى المسلمين في طرقاتهم. لكن انا اقول: لعنك الله يا فلان. لا، ألعن العموم، اما المعين فلا ألعن الا من لعن الله. والله قد قال في حقهم شيطان: إن يدعون من دونه إلا إنادا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال في آل فرعون: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرهوب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه القصة العظيمة وهي
يعني انها سبب لنجاة هذا وهذا كعب.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: التاسعه كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تلصصا بشده.
يعني هو ما قصد ذلك اصلا، لكن لما طلبوا فعل. فبعده بعد طلبهم له فيه موافقه لهم، هو ما في ان يذبح، لكن الواجب لو طلب الى طلب ثم طلب ان يمتثل، لان هذا امر يعتقد ضلاله فكيف يوافقهم على ذلك.
احسن الله اليك. قال رحمه الله: العاشره معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف ظل ذلك على الفرق ولم وافقهم على قلتهم مع نومهم لم يضروا الا العمل الظاهر.
يعني يقول عجر
قال السلام عليكم: معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف ظل ذلك على الفرق ولم وافقهم على قلتهم مع نومهم لم يضروا الا العمل الظاهر.
يقول: كون الشرك عظيم في قلوب المؤمنين ينفرون منه أشد النفر ويبغضونه وينقصونه، بل لأن هذا الرجل طلب منه عملا ظاهرا ولكن مع هذا أبى، ولو ظاهر، لأنه لو وافقهم في الظاهر كان تكثيرا لسوادهم واغترار الآخرين بهم، فهو يريد أن يبرهن على أن الدين غالب في النفوس وأن ذهاب النفوس والأموال أهون من ذهاب هذا الدين. هذا دليل على أن التوحيد عظيم شأنه والشرك عظيم شره في قلوب أهل الإيمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يرد دخل النار في قبلها.
يعني كان قبل الذبح مسلم، ولكن لما قرب الذباب لغير الله كفر بهذه العبادة.
أحسن ما يقول. قال رحمه الله: الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أفضل لأحدكم من شراء النحل والنار من ذلك.
نعم، واضح.
ثالثة عشرة: قال رحمه الله: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عدد الأوزان.
معرفة أن عمل القلب هو المقصود حتى عند عبدة الأوزان. ولذا قالوا ولو ذباب، أرادوا بالذباب بس فقط اكتشاف أنه سيذبح. لو كان القصد الظاهر كان ما كفاهم ذباب، لكن لما اقتصروا على الحقيقة دل على أنهم يريدون شيئا في الباطن وافقهم على ذلك.
نعم. باب الآخر: باب لا يذبح لله المكان.
لا عبد
باب الله وفيه 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 وفيه
نعم.
شكر الله لسماحة والدنا على هذا البيان ونفعنا به ونفع الإسلام والمسلمين. وأستأذن سماحة الشيخ في عرض أسئلة الإخوة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز المساعد. الشيخ عواد العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد، تفضل.
نعم،
لعلنا إذا ننتقل إلى أن يأتي الأخوة. ننتقل للأخوة في بريطانيا في مدينة برمنغهام، يتفضلون بعرض أسئلتهم. أبدأ بعرض أسئلة الأخوة حتى ريثما نعود مع الأخوة في المناطق. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم موالاة المسلم لوالديه الكافرين، وهل يحرم عليه محبتهما؟
الأبوين ولو كانا كافرين برهما مطلوب، والله يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبر بالأبوين ولو كانا كافرين، أحسن صحبتهما، أبدق عليهما، أطعهما في غير معصية، وواصل نصيحتك لهما، عسى الله أن يهديهما ويخلصهما من الضلال. ولهذا سعد بن أبي وقاص أسلم وكان معروفا ببرد أمه، فلما رأت أسلم امتنعت عن الطعام والشراب، فقال لها، وكان يأتي بالطعام يضعه في فيها بعود، لما أبت قال: يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس تخرجنا واحدة بعد الواحدة لم أدع ديني لأجل ذلك، فلما رأت شدته وصلابته في دينه أسلمت رضي الله عنها وأرضاها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم من ذبح لغير الله جاهلا بهذا الحكم؟
الحكم عليه في الظاهر بالكفر، هذا عمل في ظاهره كفر، أما فيما بينه وبين الله فالله لا يعذب إلا بإقامة الحجة.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول: ما حكم من نذر أن يذبح لأحد الأموات إن حصل له الشفاء من مرض كان أصابه وفعلا شفي من هذا المرض، فما حكم وفائه بالنذر؟
لا يجوز الوفاء به لأن هذا نذر معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي السنة في صلاة الفجر؟ هل يصح قراءة سورة الزلزلة في كلا الركعتين؟ وهل هي من السنن المهجورة؟
المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إفادته القراءة بصلاة الفجر في حديث جابر: وكان يقرأ بالفجر ما بين 60 و100. فالمعروف من هديه إطالة القراءة في صلاة الفجر. ولذا قالت عائشة رضي الله عنهما: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنه تطول فيها القراءة. ولذا قال الله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما قراءة الزلزلة وإعادتها في الركعة الثانية، قراءتها في الركعة الأولى من الفجر وإعادتها في الركعة الثانية وفعل ذلك على رأس كل أسبوع، فأظن هذا الأمر فيه إشكال. ولعل الحديث إما بالسبر وفي إسناده شيء ليس بالقوي، والأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله بخلاف ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل اكتسب مالا حراما وأراد أن يتوب، فماذا يفعل بماله؟
إن كان يعلم الحرام قبل وأثناء ممارسته العمل يعلم أن هذا المال مال حرام لكنه ارتكبه عنادا وتساهلا وغفلة، فإني أرجو أن يعينه الله أن يتخلص منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كل جلد نبت من سحت فالنار أولى.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ بارك الله فيكم وفي جهودكم، ما حكم رفع صوت الإمام في بعض الآيات في صلاة الظهر والعصر؟
جاء في حديث أبي قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يسمعنا الآية أحيانا، أي ليس بالذائب. ولأن الأصل أن صلاة الظهر والعصر سرية للقراءة فيها فيهما، لكن النبي قد يرفع صوته، والصحابة قدروا قراءته بمقدار مقارب لأنهم لم يذكروا، إنما قدر ما يقرأ كذا قدر ما يقرأ. فرفع الصوت أحيانا من النبي ليبين لهم مشروعية القراءة، فمن رفع صوته أحيانا فلا مانع اتباعا لهذا الحديث.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تجب أو ينتظر حتى يجمع الإنسان المال؟ يعني يقول: هل يصح لي أن أنتظر حتى أجمع المال أو الهجرة واجبة على الفور؟
والله يا أخي، إذا كنت تعلم أن بقاءك في تلك الديار على خطر على دينك ومستقبلك وأخلاقك وقيتك، فاربأ بنفسك وهاجر لبلاد المسلمين، وسيفتح الله عليك ويبدل فقرك وحاجتك غنى وجدها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يقول: بعض الناس يقولون أن مرض السرطان قد يكون سببه العين، فما صحة هذا القول؟
الله أعلم، أمور بيد الله. لا شك أن العين حق، فهل هذا السرطان بالعين أو من الجن؟ هذه أمور لا يستطيع الإنسان أن يجزم بشيء، إنما هي أمور بيد الله. نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعود للأخوة في الطائف. أخبر الشيخ بدر.
الذبح أقسام، الذبح مباح، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فذبح الأضاحي سنة، ذبح العقيقة سنة، ذبح هدي التقران والتمتع واجب، الذبح لترك واجب كأحد أنواع الفدية واجب، والذبح لغير الله قربانا ضلال وشرك، والذبح لإكرام الضيف سنة، والذبح لوليمة العرس سنة.
أحسن الله
إليكم.
يقول: ما
صحيح الإكرام الذي يجب فيه الكتاب الكتب الغيب؟ نسأل الله العافية والسلامة. هو الإجبار والتعذيب والإيذاء. كانوا يأخذون بلادا فيضعونه في حر الشمس على الرمضة باليوم الحادث عشر، يعذبونهم ويضعون عنهم الحجارة الحارة تعذيبا لهم. فالإكراه نسأل الله العافية هو الإيلام والإيذاء، ولكن نسأل الله لنا ولكم السلام. ذكر ابن كثير عند آية النحل فيقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، نقل قصة عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بسرية في بلاد الروم، فأسرتهم الروم، أسروا عبد الله بن حذافة ومن معه، فلما أسروهم عرضوا عليهم النصرانية ومفارقة دينهم فأبوا وامتنعوا، فقالوا: نبدأ برئيسهم. فأخذوا عبد الله بن حذافة فمنعوه الطعام والشراب، ثم أدخلوا عليه الخنزير والخمر، فقال: والله إن ديني يبيح لي عند الضرورة، لكن لا أحب أن أشبتكم بي وبديني، والله لا أقر. فلما رأوا أنه أبى أحضروا قدرا وأوقدوا تحته النار حتى انقلب جمرة حمراء، ثم ألقوا فيه حيوانا فتمزق أشلاؤه عضوا عضوا وهو ينظر، ثم قالوا: إما أن ترتد وإلا قذفناك في هذا القدر. فقال: اعملوا ما شئتم فلن أرتد عن ديني. فلما رأوا صلابته قاله ملك الروم: لا أطلقك ولا إلا أن تقبل رأسي. قال: وتطلق معي سائر أسرى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل عبد الله بن حذافة السهمي رأس ملك الروم فأطلق وأطلق إخوانه الأسرى من المسلمين. فلما قدموا المدينة ودخلوا المسجد قال عمر لمن حوله: حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وإني لأولكم مقبلا لرأسه. فتقدم عمر فقبل رأسه، وقبل المسلمون رأسه إجلالا لهذا الموقف العظيم والثبات القوي. فرضي الله عن أصحاب رسوله وجزاهم عن الإسلام خيرا. بعضهم يقول الإكراه خاص بالأقوال وأما الأفعال فلا، لكن من نظر إلى حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قد يعممه بالأقوال والأفعال. الرياء عمل في القلب، الله يعلم من طوى عليه قلبه من الإخلاص أو عدم، والله يعلم المفسد من المصلح. اعمر ما بينك وبين الله واخلص ما بينك وبين الله ودع عنك الاوهام والوساوس.
احسن ما يقول انت يقول كيف يقوم بالمطالب العلم لانه قد اصبح قادرا على انقاذ غير تكليف
لاحد من الملائكه. يا اخي هذه امور صعبه المنوال، لا اقول خير غلط، لكن أقول شخص يقول إني أستطيع أن أستنبط الأحكام من القرآن والسنة بما لم يبلغه علم من مضى، أنا أخشى أن هذه الكلمة فيها إعجاب، حتى لو إنسان قادر لا يتبوه بهذا. أنتم بإذن الله شك ما قال علي إلا رجل آتاه الله فهما في كتابه، لكن هذا إطلاق الإنسان على نفسه هذا الوصف وافتقاره بنقص بحقه.
أحسن الله.
الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
أحسن الله عليكم. قال إذا يقول الناس المريض المنصور بفك السحر هل يجوز السحر؟ هل يجوز
فك السحر إن كان وجد السحر في مكان فأزاله؟ فنعم، كما وقع أن النبي لما أخبر به استخرجه من البئر ودفنها. وأما حل بالتوسل إلى الشياطين والذبح لهم والقربان القربان لهم ودعائهم والخضوع لهم من دون الله فهذا لا يقول به من في قلبه خوف من الله.
أحسن الله إليكم. وعليكم هل خلق الله شر المحصن أم شر المحصن؟
الله جل وعلا حكيم عليم، نحسن الظن بربنا ونعلم أن قضاءه كله خير وعدل ورحمة وكمال حكمة وعلم، فالخير والشر بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إلى الله فالله بالحديث والشر ليس إليه. خلق إبليس وجرى ما جرى ابتلاء وامتحانا للعباد، فالمؤمنون في جهاد في حياتهم مع أنفسهم الأمر السوء ومع شياطين الجن والإنس ابتلاء وامتحان.
أحسن الله إليكم. سمعت الشيخ تلقى جملة من الأدلة الفقهية وإصبح في حقائق الأمور
ما رأيكم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم النذر وما الفرق بين النذر المطلق والمقيد؟
النذر إلزام الإنسان نفسه بشيء ما ألزمه الله به، فهناك مقيد لو قال لله عليك إن تحقق لي هذا الشيء صمت أو صدقت، ولو قال لله عليك إن لم تمر بي أيام عسيرة أو كذا، إما أن يقيده بشيء أو يطلق كل سواء. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف أعلم، يقول السائل، كيف أعلم بأن أعمالي خالصة لوجه الله جل وعلا ومقبولة؟
إذا أخلصتها لله وعلم الله من قلبك الإخلاص له فذق أن الله لا يضيع عمل من أحسن عمله. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله.
أحسن الله إليكم، ما حكم الحلف بحياة الله سبحانه وتعالى؟
جائز، لأنها صفة من صفاته.
سماحة الشيخ، أحسن الله إليكم، يقول السائل، ما حكم وضع آية الكرسي في السيارة لجلب نفع أو دفع ضر؟
هذه الكلمة لا تجوز. آية الكرسي اقرأها عند خروجك من منزلك، قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم الرسوم المتحركة التي تأتي في بعض القنوات وجزاكم الله خيرا؟
هذه لا شك أنها رسوم ما أدري عن غاياتها، لكن إذا كانت خطف الشر أو تعدل بالناس عن الإصغاء إلى الأفلام الماجنة الخليعة فبعض الشر أول من بعض.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول السائل، نحن مجموعة موظفين في مدينة عرعر ونحن من غير البلدة، ونذهب إلى أهلنا في يومي الخميس والجمعة، هل يجوز لنا القصر في الصلاة في اليومين اللذان نمكثهما عند أهلنا، علما بأن المسافة تبعد 240 كيلو متر؟
يظهر يا أخي إذا عدت إلى أهلك وأنتما لستما جماعة، كل واحد صلي وحده، صلي مع الجماعة فهو أفضل وأكمل.
سماحة الشيخ، نختم بهذا السؤال، يقول السائل، ما صحة الحديث الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حدث له شيء في الصلاة ذهب وتوضأ والصحابة رضي الله تعالى عنهم ينتظرونه؟
لا، هو الحديث قام النبي عرج في الصفوف فالنبي تذكر أنه ما اغتسل فذهب واغتسل ثم رجع، ما دخل للصلاة، لا زال الصفوف معدلة في أول الأمر.
نشكر الأستاذ محمد الشيخ الإخوة في بريطانيا بالسؤال.
تفضل
الإخوة في بريطانيا، تفضلوا بعرض سؤال.
السلام عليكم.
سلام.
الاخوان الصوت لا يصل، الاخوان في بريطانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
صلاة
أعتذر من الأخوة في بريطانيا ونعود للأخوان في الطائف الشيخ بدر.
بارك الله فيكم وبيعكم وفضل الإسلام المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله على معالي الشيخ عبد الله الطيب ومعالي الشيخ سعد الحلمي. السلام عليكم.
Thank you.